إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هناك أمور مسلمات لا تقبل الشك أو الارتياب، وهي من ضرب العقيدة التي عقد عليها القلب، فمهما جرت الأحداث وأتت الأيام بما في ظاهره خلاف هذه المسلمات، فلا ينبغي للمسلم أن ينجرف وراء هذا البهرج الزائف ويتخلى عن معتقده، وإنما من المفترض أن تكون أمور العقيدة خارجة عن هذا كله، وأن يكون لدى المسلم يقين كامل بموعود الله تبارك وتعالى. قال أحد السلف: والله لو قاتلنا الأعداء فقتلونا وفرقونا في الشعاب لعلمت أنا على الحق وهم على الباطل. والله لو قاتلنا الأعداء فقاتلونا وفرقونا في الشعاب لعلمت أنا على الحق وهم على الباطل. فميزان الهزيمة والنصر أبدا لم يكن ميزان الحق والباطل، فلا المنتصر صاحب حق ولا المهزوم على الباطل، وإنما الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو قامت القيامة الآن ما ازداد إيماني، لو قامت القيامة الآن ما ازداد إيماني. ماذا تفهم من هذا؟ بلغ الإيمان أعلاه. من المفترض أن المسلم كلما يترقى في القرب من الله تبارك وتعالى كلما يزداد إيمانه، لأن الحق قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ومن معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. استنبط العلماء من قول الحق: يا أيها الذين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قالوا أن ما قبل الزيادة فهو كان قبل الزيادة ناقصا، فثبت أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أن الله أنزل للعبد كتابين: كتاب مقروء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآن العزيز، وكتاب مشاهد وهو الكون بما فيه من آيات وعبر. ولهذا يلفت الحق أنظار الخلق إلى هذا الكتاب الذي غافل عنه أكثر الناس، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تسمعون. كل هذا، كل هذه الآيات من باب لفت النظر إلى هذا الكون المشاهد. فالشاهد، وما أريد أن أصل إليه أن من هذا الباب أي من هذه المسلمات التي لا تقبل الشك أو الارتياب قضية نصرة الله لهذا الدين. قال الحق جل في علاه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا يعطينا يقين كامل في موعود الله عز وجل لعباده، وتستمد هذه العقيدة قوتها من أمرين: أنها مسنودة من الله ومسندة إلى الله. مسنودة إلى من الله أن الله هو الذي ينصر أولياءه ويعز دينه سبحانه، ومسندة إليه أنه بذاته هو الذي يأتي بهذا النصر لأهل الحق. ولكن ربما يقول إنسان: ولماذا ما يحدث لأمة الإسلام في الليل والنهار مما لا يخفى على أحد؟ وأين نصر الله تبارك وتعالى؟ من المعلوم المستقر في القلوب أن الله هو القوي القادر المعز المذل سبحانه وتعالى، الذي لا يقف أمام قوله أحد أو شيء صغر أو كبر في الكون، يقول للشيء كن فيكون بقوله كن. وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجري النصر على أيدي أهل الإيمان ليبتلي ويختبر وليمتاز الصف المسلم ليخلص إيمانه، ليميز الله الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقد أتى الله بآية واضحة تؤكد هذا المعنى، فقال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الحق جل في علاه أن يهزم الباطل، بل ليجتث جذوره من على وجه الأرض لكان، فهو القوي القاهر القادر. ولكن أراد أن يبتلي أهل الإيمان بأهل الكفر وأهل الكفر بأهل الإيمان. ولتبقى هذه السنة، سنة التدافع، قائمة في الأرض: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والمسلم في زمن الغربة الثانية يجد تكالب الأعداء على الأمة، فحناجرهم تهجو ديننا، وخناجرهم تسفك دمنا، وسفهاؤهم يتطاولون على مسلمات عقيدتنا. فكان لابد من أن نكون أنصارا لله، وأن نحقق من أنفسنا هذه الصفة الحميدة، صفة الأنصار. إذ في زمن الغربة يتطلب من المسلم أن يضاعف جهده، فإن المسلم الناظر بعين الفكر والوعي يجد أن الشريعة مستباحة ومسلمات العقيدة يتهجم عليها، وسيد الأولين والآخرين، تطاول على عرضه الأصاغر والأكابر. وعرض خير الخلق بعد الرسل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولغ في عرضهم الكلاب ممن ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر، والمجاهدون من إخواننا الذين يذبون عن أوطانهم وأعراضهم هنا وهناك، والمستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها. كل هذا يحتاج إلى جيش من الأنصار لتنصر أمة الإسلام. والحق جل في علاه أثنى على الثلة الأولى فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكن من رحمة الله أنه لم يغلق الباب، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فلما لا نشابه هؤلاء السابقون من المهاجرين والأنصار لنكون بحق من الذين اتبعوهم بإحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخبر أن ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا أيده الله عز وجل بأصحاب وحواري، فقال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له أصحاب وحواري يأخذون بسنته ويقتضون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل الأنبياء والرسل أيدهم الله عز وجل بأصحاب يتابعونهم على هديهم وسمتهم ودلهم وعقيدتهم في كل شيء، لكن يأتي بعدهم أناس يتنكبون الطريق فيضلون عن الهدي، يفعلون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون، فوجبت هنا المجاهدة. والله عز وجل أثنى على أنصار عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فكانت الاستجابة الفورية لنداء عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كثير من الناس يحدث نفسه بخدمة الدين وأن يستعمله الله عز وجل، لكنه لا يعرف الطريق، فربما حشر مع الذين قاموا بأعمال يحسبون أنها في ميزان الحسنات لكنها في ميزان السيئات. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لابد من فقه كيف نكون أنصارا لله حتى لا تكون النصرة مجرد ادعاء، مجرد دعوة عارية عن الدليل، أو ثياب يتدثر به الإنسان لكنه في داخله ليس كذلك. الله عز وجل ذكر آية في كتابه تبين مؤهلات من يكون من أنصار الله جل في علاه. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه مقومات ست لا بد أن تتوفر في كل من أراد أن يكون من أنصار الله وأن يرفع عن الإسلام غربته الثانية وأن يكون جندا في قافلة من يريدون نصرة الدين. الإسلام بمعناه الشامل لكم تفرد في شخص واحد على مر التاريخ، بداية من أبي البشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الحق جل في علاه: إن إبراهيم كان أمة، يعني تمثلت فيه شرائع الإسلام إذ لم يكن على وجه الأرض وقتئذ مسلم غيره، فاستحق أن يكون أمة لأنه قام بالدين خير قيام عليه الصلاة والسلام. ثم تمثل الإسلام في شخص نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا، كان وحده على الحق وجميع من على الأرض على الباطل، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله قبل أن يخاف أحد، وأوذيت في الله قبل أن يؤذى أحد، ولقد كان يأتي علي يوم أو بعض يوم وما لي طعام يكفيني أنا وبلال إلا ما يواري إبط امرئ مسلم، يعني كسرة خبز صغيرة لا تشبع صبي فضلا عن أن تشبع رجلين صلوات الله وسلامه عليه. فصمد وقام بأمر الله وجاهد في سبيل ربه بساعده ولسانه حتى أعز الله دينه ووفق الله له رفقاء قاموا بحق الصحبة كما ينبغي، فاستحقوا الثناء الجميل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحق يستمد قوته من ذاته، والباطل يحتاج إلى جيش عرمرم كبير حتى يصل إلى الناس. لكن تبقى هذه الحقيقة أن الحق أبلج والباطل لجلج. تخيل، شوف كم الكم المبذول من قبل أهل الباطل من أجل أن يغرسوا نتفا من باطلهم في أذهان الناس من مادة ووسائل إعلام وسياسة ومدارس ومفكرين وآلاف مؤلفة وجيوش منظمة من أجل نشر الباطل. لكن سرعان ما يتبدد هذا كله عندما يجد الحق رجلا واحدا يحسن الإبانة عن الحق، فيقف ويعلي صوته، يجد كل الناس ينصعون لكلمة الحق، إنه يكفي أنه حق يستمد ذات قوته من ذاته بخلاف الباطل. فشتان بين غسق الليل وفلق الصبح، المسألة الفارق كبير جدا. لكن لابد من أتباع الحق أن يحسنوا عرض الحق، ولا يكون هذا الإحسان إلا بعد المعرفة الحقيقية لجوانب الحق، ومن ثم اعتقاده حتى يستطيع أن ينشره. فكان لابد من هذه الصفات الست في كل شخص يريد أن يكون من أنصار الله. فأول صفة قوله: يحبهم ويحبون، أن يحبك الله أولا. ومحبة الله، عفوا، محبة العبد فرع عن محبة الرب لعبده، كما أن العبد لا يتوب إلا إذا تاب الله عليه. الله يتوب عليك أولا فيوفقك للتوبة فيقبل منك توبتك، قال ربنا في قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، ما تابوا إلا عندما تاب الله عليهم. وكذلك الرضا، العبد لا يرضى عن ربه إلا إذا رضي الرب عن عبده فيرضيه عنه. ذلك في القرآن كله رضي الله عنهم ورضوا عنه، مكررة بهذا النص، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن محبة العبد لربه، رضا العبد عن ربه، توبة العبد لربه فرع من الأصل، أن يتوب الله عليك، أن يرضى عنك، أن يحبك جل في علاه. هذه المحبة لا تأتي جزافا، إذ لابد للعبد أن يظهر من نفسه صدق اللجوء إلى الله، وأن يصعد للحق من العبد عمل علي يستحق به أن ينال هذا الشرف وهذا الوسام، محبة الله لعبده ليس بالكلام. ومن الأسباب، بل من رأس الأسباب التي تستجلب محبة الرب لعبده، هذا الكتاب العزيز، الإقبال عليه حفظا وفهما وعملا، إذ هو كلام رب العالمين سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من حكم به عدل، ومن نطق به صدق، ومن دعا أو دعي، من دعا إليه هدي أو هدى إلى صراط مستقيم. ولهذا إذا صار العبد بكيانه كله روحا وجسدا مفعما بحب الله أحبه الله. ولهذا قال ربنا والذين آمنوا أشد حبا لله، أهل الكفر وأهل النفاق يتوجسون ويخافون العدو ويحبون آلهتهم وأصنامهم إلى غير ذلك، لكن يذكر الحق فضيلة لأهل الإيمان أن محبتهم لربهم تفوق كل محبة من أحد لأحد، والذين آمنوا أشد حبا لله. اجتمع ثلة من أهل العلم في موسم الحج بجوار البيت العتيق في مكة المكرمة، وكان من بينهم الجنيد، وكان أحدث القوم سنا، فتحدثوا عن المحبة، فقال كل بما أعطاه الله من علم، حتى آل الحديث إلى الجنيد فقالوا له وقد استصغروا شأنه: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق في الأرض ثم رفع رأسه وظرفت عيناه فقال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فقال الشيوخ: ما على هذا مزيد، جزاك الله خيرا يا تاج العابدين. هذه هي المحبة الحقيقية. فإذا أحب العبد ربه أفاض عليه وأنعم عليه بحب العبد لربه. ومن لوازم محبة العبد لربه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا شرط المحبة وعلامة المحبة. مسلم يدعي محبة الله ولا يقتدي بخير الخلق، هذا كذاب. أين تحقيق شرط المحبة؟ ولهذا قال الحسن وغير واحد من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية باختبار شديد. حتى تنجح في المحبة لابد أن تنجح في هذا الاختبار. باب المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن لوازم المحبة أيضا التقرب إلى الله بالفرائض ومن بعدها النوافل، لقول النبي كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث. فهذا من لوازم المحبة، الاقتداء بخير الخلق عليه الصلاة والسلام، والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ثم الشرط الثالث: أذلة على المؤمنين، ذلة الرحمة. والمسألة الآن معكوسة، المسلم يسعى جاهدا لأن يكون عزيزا على إخوانه ذليلا لأعدائه، وهذا من ضعف العقيدة في القلوب، لكن العكس هو الأصل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وعد الله الفعل بحرف الجر على، من باب التمكن في خفض الجناح للمؤمنين. ولهذا قال ربنا في شأن الولد مع الوالد: واخفض لهما جناح الذل. المبالغة في خفض جناحك لأبويك مهما فعل، حتى لو كفر بالله فأنت مطالب ببرهما، كما هو مقرر في الشريعة. إن الحق هنا كبير جدا، إثمهما على نفسيهما، وأما البر فلا يسقط. وكذلك الحال هنا، لابد أن تحقق من نفسك الذلة لإخوانك وأن تلين، إذ هي مبالغة في الحنو. ومن باب الذلة أن يتألم المسلم لألم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. أعزة على الكافرين، إذ المسلم لابد أن يكون أبيا يشعر بالعزة مهما كان ضعيفا، إذ ضعفه في الظاهر لا يجعله يخضع لعدوه. ولهذا قال ربنا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. نفى الله عنهم ثلاثة أشياء وإن هزموا: الضعف والوهن أو الوهن والاستكانة، هذا منفي تماما. فإذا كان الحال كذلك كان أمر الجهاد ميسور، يجاهدون في سبيل الله. والجهاد هنا يشمل أمرين: جهاد السنان وجهاد السيف. جهاد اللسان بتعريف الناس بالحق والدعوة إلى الله. نعم هناك مسائل تحتاج إلى أهل العلم، لكن في المقابل هناك أشياء يستوي فيها العالم والعمي، لابد أن تبين للناس. ولهذا من هذا الباب قول النبي في البخاري: بلغوا عني ولو آية. مسؤولية الدعوة إنها أمانة في أعناق كل مسلم بما رزق من علم. هذه دعوة، هذا جهاد في سبيل الله. ولهذا قال ربنا في آخر سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فسمى الله ليتفقهوا في الدين زم التفقه في الدين نفير، ولا يستخدم إلا في باب الجهاد. فالطلب العلم جهاد، وتعليم الناس جهاد قبل أن يكون جهاد السيف، إذ هو مقدم. ولكن صفات هؤلاء: محبة الله ومحبة العبد والذلة للمؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى مسلم، يحتاج إلى رجل، لا يحتاج إلى إمعية. مسلم إمعة ليست له شخصية، لا يمكن أن يستحق شرف أن يكون من أنصار الله. ولهذا قال لا ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ونكر الله هنا لائم لتشمل كل شيء، إنما هو الثبات على الحق وقوة شخصية المسلم ومعرفة الحق معرفة حقيقية واضحة، فمن ثم الانطلاق بها والزود والدفاع عن هذه العقيدة التي آمن بها. ولا يخافون لومة لائم. الصحابة عندما لحق النبي بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وعفوا هذه الآية الكريمة التي في سورة المائدة سماها الإمام الحافظ العلم ابن كثير في تفسيره صفات المؤمنين الكمل، وهي كذلك بحق صفات المؤمنين الكمل. من استكمل هذه الصفات الست فهذا هو المؤمن الكامل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما لاحق بالرفيق الأعلى أتت على الأمة فتنة كادت أن تجتث الإسلام من جذوره، فتنة الردة ورجوع الناس عن الإسلام، حتى لم يكن هناك مسجد يؤذن وتعلى على مأذن كلمة التوحيد إلا مكة والمدينة والثالث بالبحرين. كانت فتنة تكاد أن تأكل الأخضر واليابس، ولكن تدارك الله الإسلام والأنام بهذه الثلة من الأصحاب بأمور أربعة: تربية رفيعة فصاروا صفا واحدا، فكانوا خلف قائد واحد، فمن ثم ثبتوا في أرض الجهاد. الصحابة وهم يحاربون مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه فقتل منهم الكثير، فقام أحد الصحابة وأراد أن حروب الردة كان فيها الصحابة الأول من السابقين من المهاجرين والأنصار والذين أسلموا قبيل وفاة النبي ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وفارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. لما طلب عمرو بن العاص مدد من أمير المؤمنين عمر لفتح مصر أرسل إليه أربعة وقال كل واحد منهم بألف، فكان الواحد منهم يزن أمة رضوان الله تعالى عليه. فنادى أحد الصحابة ليمتاز الناس: يا أصحاب الثمرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، يا أهل بدر، لأن هؤلاء لابد أن يتمايزوا حتى يستجلب النصر على أيدي هؤلاء. فالمسألة ليست مجرد دعوة، إنما هي لابد أن تكون حقيقة، وأن يسعى المسلم إلى نصرة دينه بالفعل، لكن لابد قبل التحرك من علم شرعي صحيح يضبط المسائل. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، حتى لا يضل الإنسان إذا تكلم أو يضل إذا فعل. لابد أن تقبل على دين ربك، والمسألة دي ليست خاصة بالعلماء فقط أو الأزاهرة أو غيرهم، لا طبعا، المسألة دي مسألة باب معرفة العلم، هذا الكل فيه سواء. ولذا قال الله النبي: فاعلم بفعل الأمر المقتضي الوجوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تخيل الآية متى نزلت على قلب رسول عليه الصلاة والسلام؟ سنة 8 هجرية، يعني بعد كم سنة من النبوة والرسالة؟ 21 سنة، يعني قبل قد إيه بلحوق النبي بالرفيق الأعلى؟ بسنتين. يعني كادت الشريعة أن تكتمل، والله يقول لخير الخلق: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم واجب، ومعرفة الشريعة أمر لازم حتى تثبت عقيدتك. فإذا أتتك شبهة استطعت برسوخ العقيدة أن تردها، فبهذا يستطيع المسلم أن يحقق فقه النصرة، أن يكون من أنصار الله، ونحن في مسيس الحاجة في هذه الأيام إلى هذا، إلى أن يتحرك كل منا في محيطه الذي هو فيه لينصر دينه، ليستحق شرف اللحوق بالسابقين الأولين، ليكون من الذين اتبعوهم بإحسان. الله أسأل أن يعلمنا وإياكم من فضله، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.